نسعد باستضافة القاضي التونسي والخبير في مجال التحكيم الدولي ورئيس مجلس التحكيم الدولي لشمال إفريقيا والقاضي بمحكمة الإدارية بتونس ورئيس مركز مجلس المحكمين الدوليين سيدي زياد غومة، أهلا بكم.
شكرا وأهلا بكم، وأود في البداية توجيه تحية إلى كل الشعب الجزائري الشقيق اللي في نهاية الأمر يعني كل واحد ما يتنقل للجزائر يحس نفسه في بلاده، وإلى الإذاعة الوطنية الجزائرية على هذه الاستضافة والدور الهام في التعريف بمجال الحيوي لكل اقتصادياتنا العربية والوطنية اللي هو التحكيم الدولي.
طيب التحكيم الدولي، لا نسمع هذه الكلمة السيد غومة في صحافتنا وفي يوميتنا إلا إذا تعلق الأمر بقضية كبيرة بمؤسسة عظيمة عظم رهانتها المالية والاقتصادية، وقد تعظم أكثر إن تعلق الأمر بخسارة قضية مع شريك آخر طرف أجنبي عادة، وهو الحل بالنسبة لبعض المؤسسات. هل لكم أولا من تعريف التحكيم الدولي للمستمع الكريم؟
طبعا هي مجال التحكيم الدولي هو يمكن لا نسمع عنه كثيرا لسببين. السبب الأول أنه مجال حديث، فهو لأن كان التحكيم يعني هو الأصل في فصل النزاعات حتى قبل القضاء، كانوا يتجهون لشيخ القبيلة لفصل النزاع أو إلى شخص معروف بالثقة ولا بالك ولا غيره، ثم بظهور القضاء تراجع التحكيم. لكن في العصر الحديث يعني منذ يمكن منتصف القرن العشرين وبالتنامي المبادلات الاقتصادية العالمية ظهر التحكيم كوسيلة كنوع جديد من القضاء المناسب لفض المنازعات الدولية، ثم تطور حتى في فض المنازعات العادية الداخلية كبديل للقضاء حتى في مستوى القضايا الداخلية الوطنية، لأنه يتميز بالسرعة، يتميز بأنه بالدولية، يعني يمكن أن يكون تختار القانون الذي تطبقه وجنسية القضاة الذين سيحكمون، فهو يمتاز بالتخصص لأن المحكم نجم يكون مش دارس فقط، ليس فقط دارس قانون وإنما حسب الاختصاص، حاسب إعلامي، حاسب رياضي، حاسب بمهندس يكون عنده دراية بالتحكيم ويفصل في النزاع. كل هذه الخصائص والإيجابيات للتحكيم جعلته يعني في السنوات الأخيرة في صعود مستمر وكثر الحديث عنه. لكن في دولنا العربية ثم سبب آخر يخلينا ينقص الحديث عنه، اللي هو التحكيم مجال احتكار ومجال تجهيل متعمد نسميها أنا، لأنه التحكيم هي تويكة. أنا دائما أقول إحنا نعيش في مرحلة بتاع استعمار اقتصادي، والاستعمار الاقتصادي هذا عنده آلياته مش عسكرية، آلياته هي التحكم في التحكيم كما سميتها الدولي. فيجي كيش تضمن مصالحها الشركات الأجنبية هذه تضع لك شروط تحكيمية، والشروط التحكيمية هذه تفرض فيها اللي تم هي مسيطرة على مراكز التحكيم الكلها في مثل من عواصم التحكيم في العالم أهمها فرنسا بغرفة التجارة الدولية في باريس سي سي، غرفة لندن، تربل أي في الولايات المتحدة، هذه مراكز كبيرة تملكها الدول الكبيرة هذه وتفرض عليك أنك تتوجلها. علاش؟ لأنه ليس لك بديل وطني. أنت تجزولها نحب نعمل تحكيم في الجزائر، يقول لك ما ثماش، يجيبك أنه ليس لك مركز تحكيم في الجزائر وما ليس لك مختصين، ولذلك الأفضل نذهب إلى فرنسا. فتم تجهيل حتى الكفاءات اللي مثلا تبرز في المجال يستقطبوها للعمل عندهم، وما يتم يعني المادة لا تدرس حتى ما تصيرش فيها مصدر في الدول بتاعنا. برغم اللي الدول اللي نأكد عليه المسألة هذه اللي دولنا مثلا سواء تونس سواء الجزائر سواء كل دول المنطقة انخرطت في منظومة التحكيم الدولية منذ وقت طويل. الجزائر من سنة 88 صادق على كل المعاهدات الدولية المتعلقة بالتحكيم، أهم اتفاقية نيويورك حول الاعتراف بأحكام التحكيم الدولي، عندها باب كامل معناها في من 2006 إلى 1058 في قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية الجديد 2008 خصص باب كامل للتحكيم وفق أحدث المعايير الدولية. طيب. اعترفت بقوة قوة أحكام التحكيم واللي هي ملزمة، والقضاء الجزائري يسهر على تطبيقها، يعني الإطار القانوني متوفر. الذي بقي ناقص هو أن نتحركوا على مستوى أفراد يكون عندنا مختصين ويكونوا مركز تحكيم قادر على منافسة هذه المراكز الأجنبية. هذا لا تقدر تقوم به الدولة. لماذا؟ لأنه المركز ما يمكنش تأسسه الدولة، لازم يكون مستقل عليه. إذا أسسته الدولة طبعا الأجانب
هذا شرط يعني.
طبعا يقول لك هذا يتبع الدولة، لا ما عندناش فيه ثقة، لازم يكون مستقل عن الدولة. كما سي سي يقول لك ما يتبع فرنسا، هذه منظمة مستقلة. لكن في نهاية الأمر وراها الاتحاد الأوروبي كامل، مشكلة فرنسا طبعا. فإحنا لنا بدينا أمنا اللي مشاكلنا نفسها في المنطقة، مشاكلنا والأمل في التحكيم الدولي ولا في الخليج ولا في الشرق. الأمل هو في المنطقة متاعنا، منطقة شمال أفريقيا قريبة من أوروبا، فيها الكفاءات، منطقة لم يستهلك فيها التحكيم، يعني ما صارش فيها التجارب السيئة كما صارت في الشرق. فأملنا اللي يصير مركز قوي في منطقة شمال أفريقيا، وباش يصير مركز قوي يجب أن تكون اليد في اليد بين المختصين في المجال هذا.
وهو عفوا السيد زياد غومة من الرهانات التي تسعون الآن لترسيدها بالتعاون مع مختلف أطراف منها الجزائر، اليوم في تونس أو في الجزائر أو في المغرب ومختلف البلاد العربية، قضية التحكيم الدولي وأنتم تتكلمون على أهمية تجسيدها. القانون ذكرتم بأنه متوفر، لكن في الميدان لا يكفي أن تكون تابعة لدولة، يجب إلى فهمت من كلامك أن تكون مستقلة كي تكون لديها مصداقية في حالة تعاون مع هذه القوى الغربية التي عادة ما تكون رائدة اقتصاديا وماليا ولديها نفوذ. اليوم إلى أين وفقتم في تجسيد هالمسعى، تجسيد تحكيم دولي مستقل في البلاد العربية بما فيها الجزائر؟
والله أنا حتى يعني نعيد الحق إلى آله، يعني نعطي كل ذي حق حقه كما نقول. يعني أنا ما عندي إلا جانب العلمي، درست المادة هذه ودرستها عندهم في الغرب وتخصصت فيها، لكن وحنحاول اللي إن عندي الحلم هذا، لكن لكانش ممكن إن نكون في الجزائر اليوم وإلا إن نتحركوا حتى خطوة لولا يعني ثم ناس غيورين على الاقتصاد الوطني ومؤمنين برسالة التحكيم كما أخي وصديقي ربح بن سليمان والأخ فتحي تتراوي وثلة من النخبة من الناس اللي درست المجال هذا في درسوها معنا في تونس، ثم أصروا على جلب هذه التجربة إلى الجزائر وحطينا اليد في اليد، وهم يعني قاموا بخطوات كبيرة، جمعوا نخبة، لكن نكون فرحان جدا الدورة اللي كنا فيها، جمعوا نخبة من أطيب مثلا يعني مسؤولين قانونيين في الشركات الوطنية، رجال أعمال، قانونيين، محامين.
أذكر في السياق أنتم تتكلمون بأنه كان في تنظيم الدورة وهي الدورة الثانية هنا بالجزائر، وبالمناسبة السيد بن سليمان هو رئيس أول مركز تم عقل
تحكيم جزائري.
تم مؤخرا،
وهو يعني صاحب الفكرة في الجزائر وحامل المشروع. وطبعا بدينا توا نعتبر التجسيد يكون بالتدريب. أول شيء احنا عندنا نقص كبير في المختصين، ومركز التحكيم هو ما هو كما المحكمة قضاة، مركز التحكيم هو الناس يكون عندهم دراية ومختصين، واحنا بدينا بتكوين المختصين، بدينا بتأسيس هذا المركز اللي أسسه الأخ ربح بن سليمان، المستشار ربح بن سليمان أسس هذا المركز، أعطاه حتى في التسمية كان عنده بعد ممتاز، يعني كانت مقصودة المركز الإفريقي للتحكيم الوسط. لماذا المركز الإفريقي؟ لأنه إفريقيا الكل عنده نفس المشكلة متاع غياب مركز تحكيم، والكل تعاني من هذا الاستعمار عن طريق التحكيم. والجزائر الناس كل تعرف هذا ليس بخافن، إلا الجزائر هي مفتاح إفريقيا وبوابة إفريقيا، وأنك يكون عندك مركز تحكيم قوي في الجزائر قادر يتحكم ويتحول من وضعية المتحكم فيه لوضعية المتحكم في الاقتصاد الأفريقي عبر التحكيم. وذلك علاش ويقود أنا نسميها حرب التحرر الاقتصادي اللي بعد حرب التحرر الوطني في المجال هذا، لأنه هذه الحرب مهمة جدا وحرب اقتصادية. تعرف كما تفضلت سيادتك في المقدمة اللي عجبتني، قضايا هذه كنا نجم نربحها لكننا نخسرها. علاش؟ لأنه التحكيم يلعب على بعض الإجراءات البسيطة، على بعض المسائل الإجرائية، لا يلعب التحكيم على أساس يعني على عندك حق ولا ما عندكش حق. فلذلك عديد قضايا نخسروها لبعض المسائل الإجرائية البسيطة لو كان عندنا مختصين، وتلعب القضية في عند تحرير العقد. لازم كيف نحرر العقد؟ احنا بعتمدنا حتى في حديثنا مع مسؤولين كبار تدربوا معنا في الشركات الوطنية مثلا البترولية ولا غيرها، يقولك احنا ما نولوش أهمية كبيرة، لنولي الأهمية الكبرى عند تحرير العقد للفصل المتعلق بالنزاع والتحكيم، نهتموا بالجوارب المالية كذا. هي الشركات الأجنبية هذه
ولا رغم أنه نقطة مهمة، نحن لا نتعامل بالنوايا، لازم
طبعا هم يحضروا روحهم للنزاع، لأنه في كل الأحوال ساعات اللي يربحوا من النزاع ومن التحكيم أكثر بكثير من اللي يربحوا لو كمل العقد أصلا.
سؤالي في سياق عفوا سيد زياد غومة، يعني تكلمتم عن هذا المركز البداية في الجزائر وبإمكاني أن تكون رائدة في هذا السياق، لكن ما هي المعايير التي على أساسها نستطيع أن نتكلم عن وزن هيئة ما، مركز ما للمساعدة في الفصل في قضايا التحكيم والوساطة؟ لأنه إذا تكلمنا عن معايير الدول الغربية بين قوسين سواء كان المركز في باريس أو غيره في أمريكا أو في آسيا وغيرهم، فهناك أعتقد خلفيات، هناك دعم، هناك أجندة تشتغل على هذا السياق لكي تستفيد اقتصاديا ماليا، وفي حال الخسارة لا قدر الله فيه ربح أصلا. نحن على أي أساس يمكن أن نقول بأن المركز فلاني أو الفلاني قد تكون لديه في المستقبل القوة الكاملة التي تمكنه من الفوز في حال تحكيم الوساطة؟
لا تكسر الفكرة مهمة، لأنه أولا هذا حلم، بناء مركز قوي حلم. لكن شو نرجع عندما نرجع لبداية مركز كيما سي سي اي، غرفة تجاد أولي في باريس، بدأ بحلم شخصين ولا ثلاثة وبدون مقر في سنوات العشرين يعني، واليوم شو صار يعني كل شيء يبدأ بحلم. وأنا اليوم عندنا احنا تجارب، أمامنا تجارب عندنا اللي يمكن نستفيده منها. وأهم شيء أهم شيء أهم شيء في التحكيم، برغم أن البدايات دائما صعبة، لكن أهم شيء يكون عندك ناس مختصين، واحنا نراهنوا على الناس اللي نكونوا فيهم. رأس المال الحقيقي قيمة المركز هي في الناس اللي كونوا. احنا الكفاءات موجود، الكفاءات في الجزائر ولا في تونس ولا في المغرب موجود الحمد لله. هذه أهم شيء، والكفاءات هذه أصلا نجيبوا ناس حاضر، محامين، قضاة، مهندسين، رجال أعمال، ناس عندهم خبرة مهنية، عندهم مستوى علمي، تيدربوا في المجال هذا، ندربوهم احنا على الجوانب التطبيقية والجوانب النظرية، نعملوا لهم كيفاش يتم التحكيم حتى في التطبيق، يعني نقوموا بمحاكمات صورية افتراضية كذا، ثم يكونوا جاهزين. عندما يكونوا الناس هذوما جاهزين، هذوما رأس المال نتاعنا الحقيقي، النخب هذه اللي هي لا تقل قيمة ويمكن تفوق قيمة النخب الأجنبية، وأكبر دليل اللي هم يعني اللي يسعى وأكبر المراكز إلى التعامل مع الكفاءات متاعنا واستقطابها للعمل عندهم. فإحنا كيف يكون الكفاءات هذه فضل يستقطبوها هم وتولي تستغل ضد بلدانا، إحنا نوظفها ونجيبهم هم فرنسيس وإلا غيرهم. تعال أنت تعاقدت مع صورة تراك، مقر التحكيم راه الجزائر، ومركز جزائري سينظر، ومحكمين جزائريين،
وهي نقطة سنواصل الحديث معها.
تعرف سامحني فاش نأكد على نقطة راهي مهم جدا، اقتصاد الوطني بشوف الحجم متاعه، معناها ثم قضية معناها منول، معناها 7 ملايير دولار خسرت الجزائر في قضية في سوناطراك، العلام ساعات ما يتحدثش كثير. أنا نحب نأكد عليها، ساعات نعمل انتصارات صغيرة تحدث عليها الإعلام بقوة، كما سوناطراك ربحت قضية ب 535 مليون دولار ضد شركة إني. احنا زاد في تونس ساعات نربحوا قضايا صغار، لكن للاسف ثم نكبات كبيره في التحكيم تعود الى سوء نيه واستغلال الشركات الاجنبيه لكون لدرايتها في التحكيم ولكون المراكز هذه عندها وكذا. فلو ثم معناها ارقام فلكيه اكبر بكثير من 7 مليار دولار.
سيدي الكريم، كنا نتكلم قبل لحظات حول موضوع مؤسسة جزائرية وكثير من المؤسسات يعني كانت لديها تجارب أخرى في تونس، أعتقد في كذلك تجارب أخرى. كيف السبيل اليوم إلى إقناع أو إلزام أو إرشاد أو أن نكون وسطاء لكي ننور بين قوسين هؤلاء؟ لأن أعتقد أنه حتى شركاتنا هي واعية بهذا التفاصيل، يعني كي لا نكرر ونشر نفس الأخطاء والسلبيات والخسائر، نحن مطالبون عمليا بالاعتماد هذا التحكيم الدولي لا قدر الله إن كان فيه أي مطب هنا أو هناك مع أي دولة شركة شقيقة أو صديق أي ما كانت. اليوم هل تعتقدون بأنه فيه توجه في البلاد العربية عموما لاعتماد آلية التحكيم؟ وهل لدينا من المراكز سواء تونس الجزائر أو غيرها من البلدان من الإمكانيات التي تفوضنا وتجعل وتمنح الثقة الكاملة لمؤسسات اقتصادية كبيرة كي تعتمد عليها ولا تتوجه إلى ربما مؤسسة تحكيم دولي وأنتم أدرى بذلك؟
شكرا على هذا السؤال. أحب نأكد اللي يعني التحكيم هو إن كوننا نخسر في قضايا التحكيم لا يجب أن يؤدي بنا إلى رفض الانغلاق على النفس ورفض التحكيم. هي اللغة يجب أن نتعلمها، نتمكن منها ونحاربهم بهذا السلاح اللي يستغلونا وضدنا. فخاصة إنه التحكيم اليوم أصبح ضروري لكل دولة تسعى إلى جلب الاستثمار، لأن المستثمر اللي باش أنت حتى يأتيك الاستثمار الأجنبي ولا يتطور عندك حتى الاستثمار الداخلي، لازم تكون ثم جو آليات فعالة لفصل النزاعات الاقتصادية تراعي خصوصيتها، وهذه الآليات هي التحكيم. لذلك الجزائر مثلا وتونس وغيرها من الدول انفتحت على التحكيم كليا على المستوى القانوني، هذا في إطار خيارها لجلب الاستثمار وحتى تبني اقتصاد قوي، فهذه مسألة مفروغ منها. بقي أن حتى نكون جاهزين لمعركة التحكيم يجب أن تكون لنا مراكز قوية وإطارات، والمراكز القوية قوتها في قوة محاكمينها وعددهم وتخصصهم، وخاصة في نشر ثقافة التحكيم. فهذه مهمة كاملة، الدولة اليوم قامت بما عليها، قامت بنصوص قانونية، دخلت الاتفاقيات الدولية، ابقى اللي تنتشر الثقافة، الكل مسؤول، الإعلام مسؤول كما سيدتكم توكي معنا بالتعريف بالتحكيم وكذا. مسألة مهمة جدا نشر الثقافة، التدريب ينشر الثقافة، يخليك توصل المؤسسات، وهذا يرى المؤسسات الوطنية واعية به. ولاحظت شيء هذا في الجزائر وفرحت له جدا، اللي كيجونا إطارات دربوا معنا في المؤسسات،
لقيتوا مع إطارات مع المؤسسات،
درسوا عندنا في المسؤولين القانونيين في بعض المؤسسات الكبرى في الجزائر، يقولك احنا في تعاقداتنا مثلا مع مكاتب المحاماة اللي تمثلنا غاديك، وهذه معضلة كبيرة، كل مكاتب أمريكية وأنجليزية وفرنسية معناها تأخذ في مبالغ طائلة. احنا في قضية في تونس 30 مليون يورو خذها مكتب أنجليزي تقريبا وخسرنا قضية، نفس الشيء في الجزائر أكيد، لأن التحكيم لازم دايما اللي يمثلك واللي يدفع عليك ثمك الجانب الوطنية، مش مجرد عمل عادي متاع تمثيل أمام المحاكم، ثم اللي يكون يحس بالريان الوطني والدفاع عليه وكل شيء، لأنه نوع كما قلت لك من حرب تحرر اقتصادي. فطلبوا في العقود مع المكاتب هذه باش يكونون في التحكيم، رفضوا، قال لك معناها عبارة هي ستان ترانسفير تكنولوجي ما يعطيكش. احنا بإمكانيتنا الذاتية، احنا لأن كحضارة متاعنا، الحضارة متاعنا سواء الأمازيغية أو الإسلامية بصفة عامة كانت حضارة قائمة التحكيم هي بناته، ثم تراجع فيها واخذوا الغرب اليوم ودخلوا في الاقتصاد. تعرف احنا القبائل الأمازيغية كان عندهم التجمعات يفضوا فيه كل المشاكل عبر شخص موش قادم، أنا شيخ قبيلة وكذا، ذلك هو التحكيم. الحضارة العربية الإسلامية، تحكيم واقعة الصفين، تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم في حجر الأسود، تحكيم يعني العديدة وعديدة وقاع التحكيم. فاحنا بالعكس ماناش نقصير في المجال هذا، نكونوا فقط النخب، نعطوهم الآليات كيف تسير الإجراءات، كيف تحر الحكم في التحكيم كذا، كيف تصيغ العقد وتناقشه. وعلى هذا الأساس معناها يكون عندنا مركز قوي، والمركز هذا طبعا إذا كانوا محاكمين ومعتمدين وكذا ومتكونين كما يجب، هذا ما يضع له قيمة معناها وعنده وزنه في بلاده ومتعاقد مع الشركات الكبرى وكذا، هذا يعطي قيمة حتى يتعامل مع الغرب الند للند، ما يتعاملش إلا أنت تستقطبني لأشتغل عندك ضد مصالح بلادي، لا أنا سأسس مركز في بلادنا وبالتعاون، خاصة المركز وقتاش يبدأ قوي، كي يبدأ دولي، كي يبدأ احنا اليوم مركز الأفريقي نمثله أنا في تونس والمركز متاعي في تونس يمثله الأستاذ والمستشار صالح رابح بن سليمان في الجزائر، ولينا كأنه يد واحدة معناها، وغدوة نفتتحه مع بعضنا مركز في موريتانيا عنده برنامج وسيفتتح في أفريقيا، كل ذلك سيجعلنا معناها لأن قوتنا في اجتماعنا. فالدول العربية الأخرى شو نقول لك، احنا التحكيم في شمال أفريقيا احنا الأفضل أرضية، وأقولها عندي راية لأن دربت في الخليج، دربت في الشرق، دربت في الكل، أقولها عندي راية، أفضل أرضية خصبة لنشوء مركز تحكيم قوي هو في ينافس حتى السيسي هي شمال أفريقيا.
على أي أساس؟
لأن ثم تجارب معناها سيئة في الدول الأخرى خلت التحكيم كان طلقت القاطرة، انطلقت من الأول على يعني في طريق خاطئ. أما إحنا بدينا أن نضعوا نتحركوا خطوة خطوة، صحيح بتأخر برابور بقية الدول العربية، لكن على بخطى واثقة وعلى السكة الصحيحة. مثلا كي تشوف أنت مركز تحكيم تلقى في مصر 300-400 مركز، 300-400 مركز بتاع شهادات وبتاع بدون ما مش قادرة، قضايا غير فعالة وصغيرة، قضايا مصر قاعدة تروح لبرا مثلا يهتموش بالتكوين، الخليج كذلك ما يهتموش بالتكوين، يعمل لك ندوة يجيب فيها محاضرين، يجيب فيها ناس من الخارج تتكلم ويروح، قضاياهم الكل أيضا تروح لبرا. احنا هدفنا نكونوا مختصين ونعملوا مركز.
على ذكر التكوين سيد زياد غومة، يعني نقطة مهمة أثرتموها، يعني نحن لدينا إطاراتنا والحمد لله، لكن تدركون بأنه اعتماد بعض المؤسسات الكبرى على مكاتب محاماة هنا وهناك سواء في واشنطن أو بريطانيا أو غيرها من العواصم ناتج عن تمكن دراية بالقوانين العالمية، تمكن من اللغة، تمكن من دواليب وأروقات تلك الأقول دساتير، لكن هي دساتير تحكيم، يعني لأنه مجرد الاطلاع على كل جزئيات والتمكن منها كلمة كلمة حرفا حرفا، فهذا قد يساعد ذلك المكتب ويعطيه أكثر إلمام. نحن في سياق التكوين وذكرتم قضية التكوين، هل التكوين يتم بلغات متعددة؟ كيف يتم ذلك؟ لأنه أن تخوض تحاول الفض في نزاع مع شريك إسباني أو إيطالي أو بريطاني في الأمر أعتقد يختلف، وهنا يتم تلاعب ببعض التفاصيل القانونية بين قوسين.
أولا نقطة نحب الآية التي أريد أن أؤكد عليها، نحن في الكفاءة القوانين يعني تقدر أنت كرجل قانون متمرس وإلا حتى غير رجل قانون هم محكم وتم بالمجال كي يطرح أمامك قضية تجب طلع عليها القوانين اليوم الانترنت قانون إسباني كذا ودائما ثم نفس اللوجيك اللي يحكم خاصة قانون التحكيم كلها نفس تشريعات عبارة كما الكونتابيليتي نفس تشريعات في العالم كله كان التشريع الجزائري شبه التشريع الأمريكي اختلافات بسيطة جدا لأن ثم قانون نموذج المسألة العالمية ثم قانون نموذج عملت الأمم المتحدة أخذته الدول الكل بقات الكفاءة الكفاءة احنا ما شاء الله اللغات تتحدث فيها اللغات احنا علاش قلت لك شمال افريقيا خلينا عندهم اونتي كابل فرونسي في احنا عندنا تعليمنا قوي عندنا في الجزائر تونس المغرب مثلا الانجليزيه والفرنسيه والعربيه العربيه والاسبانيه وغير وتعرف العربيه هذه هي العقده نتاعهم لان مثلا ساعات هم المراكز هذه تلقى لغاتهم الرسميه فقط الفرنسيه والانجليزيه مش باش يخدم القضيه بالعربي في حين ساعات يكون نزاع العقد بالعربية وسوس شركات عربية وكذا ويتم فصله بالفرنسية والإنجليزية لأنه ما عندهم مش مختصين في اللغة العربية احنا قوتنا لأننا مختصين في اللغة العربية وذاك علاش التكوين بتاعنا يتم باللغة العربية وإن شاء الله كي نروحوا لإفريقيا مش نعملوا بالفرنسية وبالإنجليزية وبكل اللغات حاجة أخرى أتأكد لقيمة كفاءاتنا احنا المحكمة العدل الدولية جت فترة بكاش فيها جزائري معناها خلى تاريخ كبير في محكمة العدل الدولية الدكتور البجاوي معناها غيرهم كفاءات قانونية كبيرة في العالم معناها فقادرة تفرض نفسها وأهم شيء نأكد عليه هي الإيمان والنية الصادقة لأنه الطريق صعب وطريق يعني ما يخلوكش مش بالسهل باش يقبلوا لك هذوما الناس اللوبيات الأجنبية المسيطرة على التحكيم الدولي ثلاث سنوات باش تسمح بمرور التجربة الحمد لله في الجزائر ثم دعم لاحظته معناها كبير لهذه التجربة الإعلام الدولة غيرها ووعي بأهميتها الشركات الوطنية كي يجوا يتدربوا معنا كل شيء وثم أنا شو نقول أنا اللي لمسته في الجزائر والله كلمة اللي قلتها أنا من الأول وأقولها بدون رمي ورود خصوصية الشخصية الجزائرية ستسمح ببروز هذا الواحد لأن الشخصية تحب التحدي وشخصية يعني عندها من الوطنية وعندها من اللي كي تفهم لزنجية متاع المسألة هذه رأي تمشي في الطريق الآخر ولاحظته مع صديقنا وأخونا المستشار رابح بن سليمان كيفاش معناه مشى بخطوات واثقة رغم كل الصعوبات وكل الفريق اللي معه
وعلى ذكر الجزائر التحكيم الدولي ليس اقتصادي فقط بين شركات الطاقة وشركات النفط ولكن قد يكون رياضيا وهنا أعتقد أن التحكيم يشمل عدة مجالات سيدي الكريم ولا يتعلق بعصب الاقتصاد فقط
طبعا لا ونزيدك أكثر اللي التحكيم الرياضي يرى مش فقط في العقود الرياضي اللاعبين فقط بل هو إجباري لما يجيش تروح فيهم القضاء صحيح لكن أيضا في المسائل الاقتصادية الرياضية كما عقود الرعاية والتغطية التلفزيونية وكذا اللي هي اليوم اقتصاد بتريليونات الدولارات واللي تم فضها وجوبا عن طريق التحكيم لأنه ما تجيش تمشي فيها القضاء باللوائح متاع الفيفا وغيرها من الجامعات الدولية وهذه معناها مأساة اللي ما عندناش عرب عدد كافي مسجلين مثلا في المحكمة اللي هي محكمة تحكيم دولية التاس في لوزان ما عندناش مثلا جزائريين مسجلين بالعدد الكافي وهي لازم يكون لنا دارس تحكيم وعندك شوية معناها ممارسة للرياضة ولا في الأنشطة والجامعات نجم نسجلوا غدوة 10-20 ما عندناش محامين مختصين في الترافع في الرياضة ذكر كسرت قضية بتاع يوسف البليلي موجودش معناها يكون مختص في الجزائر باش يدافع عليه عمل محامي أجنبي فيعني مجال خصب مجال متاع مستقبل
مجال نعرف
الرياضة صارت اقتصاد ثم هي التحكيم راهو في هو المستقبل في فض النزاعات وماشي يعني مثلا في الرياضة حصريا التحكيم الرياضي التحكيم في نزاعات الطاقة والبترول احنا نعمل تو دورة اعداد عامة ثم نتخصص والمركز ان شاء الله اللي في الجزائر اللي يشرف عليه الاخ رابح بن سليمان والاخ فتحي وكل الاخوة معنا ان شاء الله اللي عنده مشروع كبير حتى ان شاء الله يكون نتحدث مع المستشار رابح بن سليمان على اللي ان شاء الله في الايام القادمة سيتم افتتاح فروع في كامل الولايات الجزائرية ونشر هذه الثقافة وتقريبها من كل المؤسسات يشرف على كل شيء التحكيم الرياضي التحكيم في مجال الطاقة ونزاعات الطاقة التحكيم في النقل البحري اللي هو كل نزاعات النقل البحري تكون بالتحكيم الاستثمار الدولي كل معناها النزاعات بصفة عامة هو التحكيم يجوز في كل ما يجوز في القضاء يستثنى منه فقط ما استثناه المادة 42 من قانون المادة لجنة المادية التجارية استثنى المسائل المتعلقة بالنظام العام والأحوال الشخصية والعقود الدولة العامة مع العقود اللي فيها طرف دولي أو الصفقات العمومية. فهو يجوز إذن في كل عقود الدولة الهامة بطبيعتها يعني دي ما فيها طرف أجنبي ولا صفقات عمومية، يجوز في كل المسائل المدنية والتجارية وغيرها على اختلافه، يستثنى فقط الجنائي مثلا وإلا الزواج والطلاق وحضانة الأبناء وبعض المسائل البسيطة.
قبل أن نختم اللقاء السيد زياد غوما، ماذا عن الخسائر؟ تتكلمون عن رهان جديد، عن تأسيس تم مؤخرا لمركز الاستشاري الإفريقي للتحكيم والوساطة هنا بالجزائر مع المستشار بن سليمان رابح، والسعي يجري ربما في دورة قادمة لتوسيع هذا الفضاء. لكن لو تكلمنا بلغة الأرقام، أنتم قاضي تونسي وخبير في هذا المجال، يعني كم عدد الخسائر التي منيت بها لا أقول بلاد عربية عموما لأن هناك قضايا كثيرة، لكن معدل التريليونات أو المليارات التي خسرتها بلداننا أو العالم في العموم في الماضي لو سمحتم؟
هي أولا لنتفق على شيء، اللي التحكيم تحكمه سرية، هذه ديجا من أهم مميزات ليزافونتاج للاربتراج، ميزة التحكيم أنه تحكمه سرية، فيعني نجم النزاع ينتهي ويبدأ يصدر الحكم ويتنفذ تدفع الغرامة وما يسمع بها أي حد. هذاك علاش الأرقام تكون مجرد أرقام تقريبية، فقط بعض القضايا تخرج للإعلام ويسمع بها بعض الأفراد، فلذلك لا يمكن أن تكون الصورة كاملة، لكن بعض الأرقام اللي نسموها أرقام مفزعة. أما نعطيك على الدولة اللي نعرفها تونس مثلا، عندنا نزاع بتاع البنك الفرنسي التونسي مهددين فيه بحكم ب 2500 يعني مليون دينار تونسي، ما يعادل يعني عشر ميزانية بلادنا كامل بكلها باقتصادها بصحتها بكذا. وخاصة ما يؤسفك إنه كان ممكن نربح هذه النزاعات، كان من الممكن جدا في عضلة نعطف الأموال احنا نتلقوا غرامات. والمؤسف اكثر، ما هو المؤسف اكثر، اني ثم الفري اللي تمشي لمراكز التحكيم، لان التحكيم صار بزنس كامل يعني استثمار في حد ذاته. مصاريف التحكيم هذه مثلا 7 مليار دولار، اقل شيء مركز تحكيم اخذ 200 مليون دولار وتعطات 100 مليون دولار يمكن لمراكز مكاتب محاماه واستشارات اجنبيه مختصه في التحكيم. هذه كلها اهدار العمله الصعبه وكذا. كتبنا عندنا مراكز وطنيه، احنا الهدف مثلا المركز هذا في الجزائر وتونس تجي القضايا من الخارج ويدخل العمله الصعبه مش خارجها.
سؤال أخير سيد زياد غوما، تكلمتم عن نقاط مهمة لكن تكلمتم كثيرا عن كونه حلم، وفقا لنظرتكم ومعطياتكم ما هي الأجال التي ترون بأنها ستمنح لكم الفرصة الفعلية من ممارسة دوركم كمحكمين دوليين ووسطاء، أم أنه الأمر يبقى قضية قوانين بحاجة إلى رعاية سامية وإلى تدخل ودعم من طرف مختلف الجهات المعنية في البلاد العربية؟
شكرا. بالنسبة
لأنه في أمور كثيرة مهمة نتكلم عنها لكن تصدم بواقع وأنتم تدركون ذلك.
طبعا بالنسبة للقوانين، القوانين أرضية في الجزائر، نأكد لك الأرضية التحكيم ممتاز صادقة الجزائر نتيجة أنا ندرسوها في الدورات، عدد الاتفاقيات صادقت عليها والقوانين وكيفاش تطورت وعلى كل المعايير الدولية، كل شيء من ناحية دي ممتاز. دعم الدولة، الدولة طبعا ثم الدعم إن شاء الله بعد التعريف بالإعلام وكذا، أكيد الدولة صحيح ما نجمش كل مركز تبعها لكن ممكن تدعمه، لأن مثلا CCE في فرنسا يدعم فيها الاتحاد بطريقة غير مباشرة، الاتحاد الأوروبي الكل والاقتصاد الأوروبي الكل، لأن ذيك وسيلته للحرب الاقتصادية، وإن شاء الله جاي متأكد منه معناها الدعم هذا متاع البلدان. الصعب هو الحلم، حلم وليس ومسيرة صعبة، هي الدور متاع الأفراد المهتمين بالمجال هذا. الوقت، الوقت هو معناها إن شاء الله هو واحد يجتهد، واش لكل مجتهد النصيب إن شاء الله، فيختلف حسب اجتهادنا. إذا كان متأكد أنا بالنسبة للإخوة في الجزائر وبالنسبة للعمل اللي قاعد يقوم به المستشار ربح بن سليمان والأخ فتحي تتراوي كل يعني الفريق المركز، لو يستمر العمل بهذه الوتيرة، تحدي الصعاب والكل، لو يستمر العمل بنفس الوتيرة فإنها مسألة يعني سنوات قليلة فقط حتى يكون هناك مركز قوي في الجزائر وفي تونس وفي كامل منطقة شمال أفريقيا ينافس CCE وينافس كبرى المراكز العالمية ويسيطر على التحكيم في كامل أفريقيا ويخلي المراكز العالمية هذه تسعى إلى عقد الشراكات معها.
القاضية التونسي والخبير
وما ذلك عند الله ببعيد.
أكيد
بعزيز.
القاضي التونسي والخبير في مجال التحكيم الدولي ورئيس مجلس التحكيم الدولي لشمال أفريقيا والقاضي بالمحكمة الإدارية التونسية الأستاذ زياد غوما، شكرا جزيلا لكم، وسنعود أكيد لاحقا في بلاطوهاتنا مع السيد بن سليمان رابح رئيس أول مركز استشاري إفريقي للتحكيم والوساطة هنا بالجزائر.